نقرأ الرسالة الثانية الجواب المفيد في حكم التصوير.
قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح والمسانيد والسنن الدالة على تحريم تصوير كل ذي روح آدميا كان أو غيره، وهتك الستور التي فيها الصور، والأمر بطمس الصور ولعن المصورين وبيان أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. وأنا أذكر لك جملة من الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب، وأذكر بعض كلام العلماء عليها، ويبين ما هو الصواب في هذه المسألة إن شاء الله.
هذه رسالة نافعة ومفيدة لأمثالنا طلاب العلم وأهل الاستقامة، لا سيما الذين تساهلوا في هذه الأيام في مسألة التصوير. والله الذي لا إله إلا هو، الأحاديث الواردة في التصوير أكثر من الأحاديث الواردة في قبض اليدين في الصلاة، وأكثر من الأحاديث الواردة في ركنية الفاتحة، وأكثر من الأحاديث الواردة في التشهد. لكن لا أدري ما الذي جعل بعض طلبة العلم يترك عموم هذه النصوص ويتأولها. فلنسمع كلام هذا الإمام مفتي الأنام شيخنا وشيخ مشايخنا رحمه الله بإنصاف، لعل الله عز وجل أن يرزقنا العمل. نعم.
قال رحمه الله: ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، لفظ مسلم. وفيهما أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، لفظ البخاري.
أنا أريد كل حديث أن نتأمل شيء فيه. الحديث الأول نتأمل فيه قوله جل وعلا: ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي، يعني يصور تصويرا كتصويري، وكلمة من للعموم. والحديث الذي بعده: المصورون، الألف واللام للاستغراق، الألف واللام للاستغراق. وقوله جل وعلا: الذين يصنعون هذه الصور، وهذا أيضا للعموم. نعم.
وروى البخاري في صحيح نبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي، ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور.
والمصور، والألف واللام فيه للاستغراق. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح ليس بنافخ. متفق عليه.
من ألفاظ العموم، من صور صورة، وصورة نكرة في سياق العموم، هذا دليل على عموم آخر. نعم.
وخرج مسلم عن سعيد بن أبي الحسن أنه قال: جاء رجل لابن عباس رضي الله عنه فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها. فقال: أدن مني. فدنا منه ثم قال: أدن مني. فدنا منه حتى وضع يده على رأسه فقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم. وقال: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا نفس فيه وما لا نفس له. وخرج البخاري قوله: إن كنت لابد فاعلا إلى آخره، في آخر الحديث الذي قبل بنحو ما ذكره مسلم.
وقول حديث ابن عباس مرفوعا: كل مصور، أيضا دليل على العموم. نعم.
وخرج الترمذي في جامعه وقال: حسن صحيح
في جامعه. نعم.
عن أبي الزبير عن جابر بن عبد عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت، ونهى أن يصنع ذلك.
نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قال: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو سادتين. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتك وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. قالت فجعلناه وسادة وسادتين، خرجه البخاري وزاد مسلم بعد قوله هتكه وتلون وجهه انتهى. وعنها قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وعلقت درنوكا فيه تماثيل فأمرني أنزعه فنزعته، رواه البخاري. وروى مسلم بلفظ وقد سترت على بابي درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمرني فنزعته. وعن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله أيضا أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهة. قالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ قال ما بال هذه النمرقة؟ فقالت اشتريتها لك لتقود عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه الصورة إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة، رواه البخاري ومسلم. وزاد مسلم من رواية ابن الماجشون قالت فأخذته فجعلته مرفقتين فكان يرتفق بهما في البيت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه
قول هنا فجعلت مرفقتين يعني قطعت الصورة، إذا تقطع صار لا يعرف أين الرأس وأين الجسم، حينئذ لا بأس بالاستخدام هذا الثوب. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، متفق عليه. واللفظ لمسلم. وخرج مسلم عن زيد بن خالد عن أبي طلحة مرفوعا أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وخرج مسلم عن عائشة وميمونة مثله. وخرج مسلم أيضا عن أبي الهياج الأسدي أنه قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وخرج أبو داود بسند جيد عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وبالبطحان يأتي بالكعبة فيمحو كل صورة فيها، فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها. وخرج أبو داود الطيالسي في مسند عن أسامة أنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة ورأى صورا فدعا بدلو من ماء فأتيت به فجعل يمحوها ويقول قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون. وقال الحافظ إسناده جيد.
معلوم أن هذه الصور التي كانت في جدران الكعبة ما لها ظل، يعني الصور صورت بخط رسام.
قال وخرج عمر بن شبة من طريق عبد الرحمن بن مهران عن عمير مولى بن عباس عن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فأمرني فأتيته بماء في دلو فجعل يبل الثوب يضرب به على الصور ويقول قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون انتهى. وخرج البخاري في صحيح عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، ورواه الكشميهاني بلفظ التصاوير. وترجم عليه البخاري رحمه الله باب نقض الصور، وساق هذا الحديث. وفي الصحيحين عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر ثم اشتكى زيد فعدنا فإذا على بابه ستر فيه صورة، فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله ألم تسمعه هنا؟ قال إلا رقما في ثوب. وفي رواية لهما من طريق عمرو بن الحارث عن بكير الأشج عن بسر قال عن بسر فقلت لعبيد الله خولاني ألم يحدثنا في التصاوير؟ قال إنه قال إلا رقما في ثوب ألم تسمعه؟ قلت لا. قال بلى قد ذكر ذلك.
ومعنى إلا رقما في ثوب يعني إلا صورة تكون في ثوب مما لا روح فيه، مما لا روح فيه. نعم.
قال رحمه الله في المسند وسنن النسائي عن عبيد الله بن عبد الله انه دخل على ابي طلحه الانصاري يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف فامر ابو طلحه انسانا ينزل نمطا تحته، فقال له سهل لم تنزل؟ قال انه فيه تصاوير وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت. قال الم يقل الا رقما في ثوب؟ قال بلى ولكنه اطيب لنفسي. انتهى. وسنده جيد واخرجه الترمذي بهذا اللفظ وقال حسن صحيح. وخرج ابو داود الترمذي والنسائي بسناد جيد عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل فقال لي اتيتك البارحه فلم يمنعني ان اكون دخلت الا انه كان على باب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب فمر براس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئه الشجره، ومر بالستر فيقفل يقطع فليجعل منه زادتان منبوذتان توطآن، ومر بالكلب فليخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا الكلب لحسن أو حسين كان وكان تحت نضد لهما، فأمر به فأخرج، فأمر به فأخرج. وهذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي ونحوه ولفظ النسائي. استأذن جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادخل، فقال كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير، فإما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بساطا يوطأ، فإن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه تصاوير، انتهى. وفي الباب من الحديث غير ما ذكرنا كثير، وهذه الحديث وما جاء في معناها
يعني هذه الحديث التي ذكرها الشيخ ردى أكثر من 20 حديث، وكما ذكرت الأحاديث في التصوير زادت عن 40 حديثا بألفاظ عامة، فليس لأحد يتفلسف ويقول هذه فوتوغرافية وهذه ليس لها ظل. نعم.
وهذه الحديث ما جاء في معناه دالة دلالة ظاهرة على تحريم التصوير لكل ذي روح، وأن ذلك من كبائر الذنوب المتوعد عليها بالنار، وهي عامة لأنواع التصوير سواء كان للصورة ظل أم لا، وسواء كان التصوير في حائط أو ستر أو قميص أو مرآة أو قرطاس أو غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين ما له ظل وغيره، ولا بين ما جعل في ستر أو غيره، بل لعن المصور وأخبر أن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأن كل مصور في النار، وأطلق ذلك ولم يستثن شيئا. ويؤيد العموم أنه لما رأى التصاوير في الستر الذي عند عائشة هتك وتلون وجهه وقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. وفي لفظ أنه قال عندما وراء الستر إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. فهذا اللفظ نحو صريح في دخول المصور للصور في الستور ونحوها في عموم الوعيد. وأما قوله في حديث أبي طلحة وسهل بن حنيف إلا رقما في ثوب، فهذا استثناء من الصور المانعة من دخول الملائكة لا من التصوير، وذلك واضح من سياق الحديث. والمراد بذلك إذا كان الرقم في ثوب ونحوه يبسط ويمتهن، ومثله الوسادة والممتهنة، كما يدل عليه حديث عائشة المتقدم في قطعها الستر وجعله وسادة أو وسادتين، وحديث أبي هريرة وقول جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كياتي الشجر، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين منبوذتان توطعان. ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز حمل الاستثناء على الصورة في الثوب المعلق أو المنصوب على باب أو جدار أو نحو ذلك، لأن أحاديث عائشة صريحة في منع مثل هذا الستر ووجوب إزالته أو هتكه كما تقدم ذكرها بالألفاظ. وحديث أبي هريرة صريح في أن مثل هذا الستر مانع من دخول الملائكة حتى يبسط أو يقطع رأس التمثال الذي فيه فيكون كهية الشجرة، وأحاديثه عليه الصلاة والسلام لا تتناقض بل يصدق بعضها بعضا، ومهما أمكن الجمع بينهما بوجه مناسب ليس فيه تعسف وجب وقدم على مسلكي الترجيح والنسخ، كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث، وقد أمكن الجمع بينهما هنا بما ذكرناه فلله الحمد. وقد رجح الحافظ في الفتح الجمع بين الحديث بما ذكرته أنفا، وقال الخطابي والصورة التي لا تدخل الملائكة البيت الذي هي فيه ما يحرم اقتناؤه، وهو ما يكون من الصور التي فيها الروح مما لم يقطع رأسه أو لم يمتهن انتهى. وقال الخطابي أيضا رحمه الله إنما عظمت عقوبة المصورين لأن الصور كانت تعبد من دونه، ولأن النظر إليها يفتن وبعض النفوس إليها تميل انتهى. وقال النووي
لا سيما إذا عظمت وعلقت. نعم.
وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة أو كلب. قال أصحابنا وغيره من العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال، لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها. وأما تصوير صورة الشجرة ورحال الإبري وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام، هذا حكم نفس التصوير. وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة أو نحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام، إن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام، إلى أن قال ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له. هذا تلخيص مذهبنا في المسألة وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة التابعين وما بعدهم، وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم. وقال بعض السلف إنما ينهى عما كان له ظل ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل، وهذا مذهب باطل، فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورة ظل مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة انتهى. قال الحافظ بعد ذكر
الذين قالوا إن الصورة التي لا ظل هي المحرمة كأنهم ما فهموا إلا تحريم نحت الأصنام فقط وما عدا ذلك يجوز، والصواب أنها على عمومها. نعم.
قال رحمه الله قال الحافظ بعد ذكره لملخص كلام النووي هذا قلت ويؤيد التعميم فيما له ظل وما لا ظل له ما أخرجه أحمد في الحديث من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسرة ولا صورة إلا لطخها أي طمسها الحديث. وفيه من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم انتهى. قلت من تأمل الحديث المتقدمة تبين دلالته على تعميم التحريم وعدم الفرق بين ما له ظل وبين ما له ظل وغيره كما تقدم توضيح ذلك. فإن قيل قد تقدم في حديث زيد بن خالد عن أبي طلحة أن بسر بن سعيد راوي عن زيد قال ثم اشتكى زيد فعدنا فإذا على بابه ستر فيه صورة فيه صورة فظاهر هذا يدل على أن زيدا يرى جواز تعليق الستور التي فيها الصور. الجواب أن أحاديث عائشة المتقدمة وما جاء في معناها دالة على تحريم تعليق الستور التي فيها الصور وعلى وجوب هتكها وعلى أنها تمنع دخوله الملائكة. وإذا صحت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تجز معارضتها بقول أحد من الناس ولا فعله كائنا من كان. ووجب على المؤمن اتباعها والتمسك بما دلت عليه ورفض ما خالفه كما قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل عليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا ما على الرسول والبلاغ المبين. فقد ضمن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الهداية من أطاع الرسول. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولعل زيدنا رضي الله عنه لم يعلم الصورة التي في الستر المذكور أو لم تبلغه الأحاديث الدالة على تحريم تعليق الستور التي فيها الصور فأخذ بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا رقما في ثوب فيكون معذورا لعدم علمه بها. وأما من علم الحديث الصحيحة الدالة على تحريم نصب الستور التي فيها الصور فلا عذر له في مخالفتها. ومتى خالف العبد الأحاديث الصحيحة صريحة اتباعا للهوى أو تقليدا لأحد من الناس استوجب غضب ربي ومقته وخيف عليه من زيغ القلب وفتنته كما حذر الله سبحانه من ذلك في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي قوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقوله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم الآية. وتقدم في حديث براءة الدلالة على أن الصورة إذا قطع رأسها جاز تركها في البيت لأنها تكون كهيئة الشجرة وذلك يدل على أن تصوير الشجر ونحوه مما لا روح فيه جائز كما تقدم ذلك صريحا برواية شيخين عن ابن عباس موقوفا عليه.
وسواء كانت هذه الصورة صورة الأشجار منحوتة أو كانت غير منحوتة فهي جائزة. فصوت نحت صورة كل ذي روح محرم وغير ذي الروح مباح. نعم.
ويستدل بالحديث المذكور أيضا على أن قطع غير الرأس من الصورة كقطع نصفها الأسفل ونحوه لا يكفي ولا يبيح استعماله ولا يزول به المانع من دخول الملائكة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهتك الصور ومحوها وأخبر أنها تمنع من دخول الملائكة إلا ممتهنا منها أو قطع رأسه. فمن ادعى مسوغا لبقاء الصورة في البيت غير هذين الأمرين فعليه الدليل من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصورة إذا قطع رأسها كان باقيها كهيئة الشجرة وذلك يدل على أن المسوغ لبقائها خروجها من عن شكل ذوات الأرواح ومشابهتها للجمادات والصورة إذا قطع أسفلها وبقي رأسها لم تكن بهذه المثابة لبقاء الوجه. ولأن في الوجه من بديع الخلقة والتصوير ما ليس في بقية البدن فلا يجوز قياس غيره عليه عند من عقل عن الله رسوله ومراده. وبذلك يتبين لي طالب الحق أن تصوير الرأس ما يليه من الحيوان داخل في التحريم والمنع لأن الأحاديث الصحيحة المتقدمة تعمه وليس لأحد أن يستثنى من عمومها إلا ما استثناه الشارع. ولا فرق في هذا بين الصور المجسدة وغيرها من المنقوشة في ستر أو قرطاس أو نحوهما ولا بين صور آدمين وغيرها من كل ذي روح ولا بين صور الملوك العلماء وغيرهم بل التحريم في صور الملوك العلماء ونحوه من المعظمين أشد لأن الفتنة بهم أعظم نصب صورهم في مجالس ونحوها وتعظيمها من أعظم وسائل الشرك وعبادة أرباب الصور في من دون الله. وكما وقع ذلك لقوم نوح تقدم في كلام الخطاب الإشارة إلى هذا. وقد كانت الصور في عهد الجاهلية كثيرة معظمة ومعبودة من دون الله حتى بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فكسر الأصنام ومحى الصور وأزال الله به الشرك وسائره. فكل من صور صورة ونصبها وعظمها فقد شابه الكفار فيما صنعوا وفتح للناس باب الشرك وسائره ومن أمر بالتصوير أو رضي به فحكمه حكم فاعله في المنع واستحقاق الوعيد. لأنه قد تقرر في كتاب والسنة وكلام أهل العلم تحريم الأمر بالمعصية والرضا بها كما يحرم في قد قال الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك من الشيطان فتقول بعد ذكر مع القوم الظالمين. وقال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات لا يكفر بها ويستهزئ بها فتقول معهم حتى يخوضوا في حديث غيره فإنكم إذا مثلهم. فدلت الآية على أن من حضر المنكر ولم يعرض عن أهله فهو مثلهم. فإذا كان الساكت عن المنكر مع القدرة على الإنكار والمفارقة مثل من فعل، فالآمر بالمنكر والراضي به يكون أعظم جرما من الساكت، وأسوأ حالا وأحق بأن يكون مثله من فعله مثله من فعله. والأدلة في هذا المعنى كثيرة يجدها من طلبها في مضانها. وبما ذكرنا مثل هذا الجواب من الحديث وكلام أهل العلم يتبين لمريد الحق أن توسع الناس في تصوير ذوات الأرواح في الكتب والمجلات والجرائد والرسائل خطأ وبين ومعصية ظاهرة، يجب على من نصح نفسه الحذر منها وتحذير إخوانه من ذلك وبعد التوبة النصوح مما سلف. ويتبين له أيضا مما سلف من أدلة أنه لا يجوز بقاء هذه التصوير المشار إليها على حالها، بل يجب قطع رأسها وطمسها بما لم تكن في بساط ونحوه مما يداس ويمتهن، فإنه لا بأس بتركها على حالها كما تقدم الدليل على ذلك في أحاديث عائشة وأبي هريرة. وأما اللعب المصورة على صورة شيء من ذوات الأرحام فقد اختلف العلماء في جواز اتخاذها للبنات وعدمه، وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان لي صواحب العمن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي العمن معي. قال الحافظ في الفتح السلام بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور، وبه جزم العياض، ونقلوا عن الجمهور أنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن. قال: وذهب بعض العلم إلى أنه منسوخ، وإليه مال ابن بطال، وحكي عن ابن زيد عن ابن أبي زيد وعن مالك أنه كره أن يشتري رجل ابنته الصورة، من ثم رجح الداود أنه منسوخ. وقد ترجم ابن حبان الإباحة للصغار النساء اللعب باللعب، وترجم له النسائي بإباحة رجل زوجته اللعب بالبنات، فلم يقيد بالصغر وفيه نظر. قال البيهقي بعد تخريجه إلى حديث ثبت النهي عن اتخاذ الصور، فيحمل على أن رخصة لعائشة في ذلك كانت قبل التحريم، وبه جزم ابن جوزي إلى أن قال. وأخرج أبو داود النسائي من وجه آخر عن عائشة قالت: قدم رسول الله من غزوة تبوك أو خيبر، فذكر الحديث في هاتكه الستر الذي نصبته على بابها، قالت: فكشف ناحية الستر على البنات العشر لعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. قالت: وراء فيها فرسا مربوطا له جناحان، فقال: ما هذا؟ فقلت: فرس. قال: فرس له جناحان. قلت: ألم تسمع أنه كان سليمان خير لها جناح؟ فضحك. إلى أن قال الخطاب في هذا الحديث: إن اللعب بالمات ليست كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيها الوعيد، إنما أرخص لعائشة فيها، وأنها إذا كانت غير بالغة. قلت: وفي الجزم به نظر؟ قال: لأنه لكنه محتمل، لأن عائشة كانت في غزوة خيبر بنت 14 سنة، فإما أكملتها أو جاوزتها أو قاربتها، أما في غزوة تبوك فكانت قد بلغت قطعة، فيترجح رواية من قال في خيبر وجمع بما قال الخطابي، لأن ذلك أولى من تعارض. انتهى المقصود من كلام الحافظ. إذا عرفت ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى فالآفة ترك اتخاذ اللعب.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة المحمدية. باقي صفحة إن شاء الله نكمل ثم نقف. نعم.
قال رحمه الله: إذا عرفت ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى فالأحوط ترك اتخاذ اللعب المصورة، لأن في حلها شكا باحتمال أن يكون إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة على اتخاذ اللعب المصورة قبل الأمر بطمس الصور، فيكون ذلك منسوخا بالأحاديث التي فيها الأمر بمحو الصور وطمسها إلا ما قطع رأسه، أو كان ممتهنا كما ذهب إليه البيهقي وابن الجوزي ومال إليه ابن بطال، ويحتمل أنها مخصوصة من النهي كما قاله الجمهور لمصلحة التمرين، ولأن في لعب البنات بها نوع امتهان. ومع الاحتمال المذكور والشك في حلها، يكون الأحوط تركها وتمرين البنات بلعب غير المصورة حسما لمادة بقاء الصور المجسدة، وعمل بقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك لما لا يريبك، وقوله في حديث النعمان بن بشير المخرج في الصحيحين مرفوعة: حلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس من تلقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في شبهات وقع في الحرام كالراعي راعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
خلاصة الكلام في التصوير أن التصوير محرم كله، ويترتب على التصوير ووجود الصور في البيوتات عدم دخول ملائكة الرحمة، ويترتب على وجود التصاوير في البيوتات خشية الوقوع في التعظيم المصورين، ويترتب على وجود التصوير أيضا عياذا بالله تبارك وتعالى وجود الشياطين. ثم إنما يجوز من اتخاذ صور ذوات الأرحام ما كان مقطوع الرأس أو كان مقطعا على أجزاء كاليد في ناحية والرجل في ناحية والأنف في ناحية والعين في ناحية ونحو ذلك إذا كان مقطعا. وأما تصوير غير ذوات الأرحام فهذه جائزة بالاتفاق، وأما تصوير ذوات غير الأرواح جائزة بالاتفاق. وأما بالنسبة للعب الأطفال فالأمر فيه أوسع من غيره، لا سيما إذا كان ممتهنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الملتقى غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.